أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا يخفى عليكم يعني قبل أن نبدأ أننا في زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه البلاءات الصعبة، حتى أن الناس يعني أصبحت تعاني معاناة شديدة لأجل فقط أن تتعلم الدين، فضلا أنها تحاول أن تعمل بالدين وتصبر وتثبت في زمن يعني قلت فيه بيئات الدين وقلت فيه الأمانة. فمحتاجين يا جماعة ان احنا يعني نستغل اوقاتنا ونستغل حياتنا في ان احنا باقل المجهود ان احنا نصل الى اعلى الدرجات. فتمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، استغنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان اقترب من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان إلى الكمال أقرب، وكان به أحق. ومن كان أبعد عن سنة عن كلام الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان أبعد عن كلام الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عن الكمال أبعد وكان بالباطل أحق. فالإنسان اللي بيحقق كماله، الإنسان اللي بيحقق طاعة الله سبحانه وتعالى وبيحاول ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى ويصبر على ذلك، يعني الإنسان محتاج ان هو مش بس ان هو يتعلم دين، انما يتعلم الدين ويعمل بهذا الدين ويصبر على ذلك. وكلما كان اكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم واكثر اتباعا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وكلما كان اعظم موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما اقترب من حب الله ومن رضا الله، وكلما اقترب من المنازل العالية التي اعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. وكلما الانسان يصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى ويصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى كان بذلك يحقق اعلى درجات الكمال ويكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وكلما الانسان بيبتعد عن كلام الله وبيبتعد عن الصبر وبيبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما الانسان بيكون بصيرته اضعف، وكلما الانسان بيكون اكثر عجز عن اداء مهامه وهدفه الذي لاجله خلق. فيعني حري بنا في هذه الازمان ان نتمسك ونعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أصلا بيقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وربنا سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لازلنا مع الأربعين النووية، هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل بهذه الأحاديث العظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ نتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقنا الجنة. فنحاول أن احنا نستحضر نية أن احنا بنجلس هذه الساعة نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الساعة أن احنا الوقت اللي الناس بتنشغل فيه بالمباحات أو بدنياهم ولهوهم، أن احنا ننشغل بالتعلم عن الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن احنا نستفيد من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها. حديث النهاردة الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة، وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. حديث هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قبل وصية الله سبحانه وتعالى، يعني وصية بالتقوى. هذه الوصية العظيمة التي وصى الله سبحانه وتعالى بها عباده، والتي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله فربنا سبحانه وتعالى وصى جميع الأمم من قبلنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ووصانا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه إلى اليمن اللي هو أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل بتقوى الله سبحانه وتعالى، وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر جندب بن جنادة بتقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني لا يخفى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر هذا رجل لم يسجد لصنم قط، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء خير سريرة من أبي ذر. أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجل فز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ بن جبل رجل فز من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردفه ورائه، وروي أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر يوم القيامة إمام العلماء رتوة بحجر، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. يعني سيدنا معاذ له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي بوصية، هذه الوصية وصية جامعة، وصية مهمة جدا. يعني ابن مسعود كان بيقول معاذ كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يعني كان يشبهه بالخليل إبراهيم عليه السلام. فشهادة ابن مسعود في معاذ بن جبل، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، تجعلنا نقف اليوم مع هذه الوصية التي وقالها النبي، التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه، وهي كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. والأثر الحديث وإن كان فيه بعض الضعف، بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وبعض أهل العلم حسن هذا الحديث، يعني حكم على هذه الرواية بالصحة، لكن معنى الحديث لا خلاف عليه أنه من أصول الدين. ولذلك الإمام النووي من علماء الحديث حكم على هذا الحديث وأورد هذا الحديث في الأربعين النووية، والإمام الترمذي قال حديث حسن. الحديث بيتكلم على وصية جامعة من وصايا الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق وبالأخص لصاحبيه، بل من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير الوصية القرآنية اتق الله حيثما كنت. والحديث واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث ده جامع جدا يا جماعة، يعني جمع كل الحقوق، حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد، وجمع وحق النفس والتعامل مع النفس البشرية. ويعني الحديث فيه نكات، فيه التقاطات، فيه أصول جامعة في المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت. دايما نحن لما بنقول تقوى الله أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، وتعريف العلماء للتقوى، والتعريف كثيرة جدا للتقوى، يعني ممكن وإحنا بنتكلم اللي هو نسرد بعض تعريفات العلماء للتقوى، اللي هما مين هم المتقين، ايه تعريف التقوى. طلق ابن حبيب قال التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ابي الدرداء قال التقوى ان يتقي الله العبد، ان يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعد ما يرى انه حلال خشية ان يكون حراما يكون حجابه حجابا بينه وبين الحرام. يعني أبو الدرداء حكيم الصحابة عرف التقوى بأنها أنك تتورع عن جزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الحسن بيكون ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. سفيان الثوري بيقول المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، وقال موسى ابن أعين المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. ابن عباس بيقول المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. الحسن بيقول المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. عمر بن عبد العزيز بيقول ليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، والتخليط فيما بين ذلك يعني بيقول ان الناس انك تقول ان التقوى فقط ان هي الصيام والقيام وأثناء المعاملات الناس معاملاتها تكون سيئة، فيقول لا دي مش حق التقوى، لكن التقوى هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك من الله خيرا فهو خير له. فبيقول ان الانسان التقي، الانسان اللي بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في كل معاملاته، ليس فقط في الصيام ولا في القيام، انما في كل المعاملات. وربنا سبحانه وتعالى يا جماعه لما نيجي نذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ونحاول نطلع معنى التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى، هنجد ان التقوى مش بس شعور القلب. يعني احيانا هتجد التقوى مذكوره في كتاب الله سبحانه وتعالى انك انت اتقوا الله، اللي هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهنا نسب التقوى إن أنت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا بتجد إن التقوى منسوبة إلى العقاب، اللي هو الإنسان اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هي منسوبة إلى العقاب. العقاب ده إما مكانا أو زمانا، اتقوا يوما ده زمانا، اتقوا النار التي أعدت للكافرين ده مكانا، اتقوا يوما لا تزدي نفس عن نفس شيئا ده زمانا. فهنا التقوى منسوبة إلى العقاب، أو أحيانا التقوى منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما تيجي تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتشوف هل معنى التقوى هو فقط خوف عقاب الله أو خوف مقام الله، ولا التقوى أعم من ذلك، هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات التقوى هتجد ذكرها في عدة مواقف، مش كلها مربوطة فقط بالإحساس القلبي والشعور القلبي بالخوف، إنما كانت مربوطة بأعمال حقيقية. مثلا قول الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشكوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فجعل إن التقوى هنا إنك تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن أهل الكتاب والمنافقين هيؤذي المسلمين ويتكلموا على الإسلام ويتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلموا على الشريعة ويتكلموا على يسخروا من أعمال المسلمين، لتبلون في أموالكم وأنفسكم وهيؤذوهم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشكوا أذى كثيرة. فربنا سبحانه قال وإن تصبروا أي تصبروا على دينكم وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فجعل التقوى هنا معيار أو مردودها هو التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والصبر على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى أداء أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فربنا سبحانه وتعالى تكلم على الناس اللي بتصاحب اليهود والنصارى واللي بتصاحب المشركين وإزاي إن هم بيصاحبوا ناس بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا الآيات وبين أن هؤلاء لا يحبون الإسلام ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون القرآن ولا يحبون الله سبحانه وتعالى. ثم يدعي بعض الناس أنهم يعاملونهم معاملة حسنة وأنهم أحق بالحب لأجل معاملتهم دون معاملة الله سبحانه وتعالى. يعني واحد بيكره ربنا لكن بيعاملني حلو، فأنا أقول لا أنا هحبه لأنه بيعاملني حلو حتى لو كان بيكره ربنا سبحانه وتعالى أو حتى لو كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو كان بيكره القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. فربنا بيفضح هؤلاء، بيقول أن هؤلاء وأن عملكم معاملة ظاهرها أن أنتم تفهموا منها أنهم بيحبونكم أنهم بيحبوكم لكنهم لا يحبونكم. قال تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا ده المنافقين وإذا خلوا وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن هو بيفرح في إنك أنت يجيلك مصيبة، ولما بيجيلك مصيبة ولما بيجيلك أنت مصيبة بيفرح بيها. يعني لو أنت ربنا أدك حاجة حلوة وأعطاك نعمة، فهنا يا جماعة كلمة حسنة يعني كلمة الحسنات والسيئات أو الحسنة والسيئة. الحسنة والسيئة بتذكر في القرآن على معنيين، على معنيين. المعنى الأول معنى النعمة والنقمة، يعني معنى النعمة ومعنى المصيبة والبلاء او النعمة الحسنة والسيئة معناها العمل الصالح والعمل الفاسد او عمل المعصية، العمل الذي فيه اثم وبغي. فهنا معنى ان تمسسكم حسنة تسوهم، يعني ان تسوكم ان تمسسكم نعمة من الله سبحانه وتعالى هم يسيئهم هذا، كلمة تسوهم يعني من السيئات، يعني حاجة بيجعله يشعر بشعور السوء، بيبقى سيء، بيحس ان هو متضايق. متضايق ليه؟ متضايق ان ربنا انعم عليك بشيء معين. وان تصيبكم سيئه، يعني هنا مصيبه او بلاء، يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فذكر التقوى، الله التقوى هنا على الصبر على اوامر الله سبحانه وتعالى، ذكر التقوى في معامله الناس، ذكر التقوى في معامله في امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى. فبرضو او من المعاني الاخرى، من المعاني الاخرى لمعنى التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر بها عن التقوى ووسع مفهوم التقوى اكتر من مجرد شعور القلب بالخوف من عذاب الله او الخوف من مقام الله، ان يكون له مردود على ارض الواقع في معاملة الناس وفي معاملة العبد لنفسه وفي معاملة العبد بينه وبين ربه وفي امتثال الامر لاوامر ربه. مفهوم التقوى اشمل من مفهوم مجرد الشعور، الى ان هو يتوسع إلى أن هو يكون معاملة في حياتنا. قال الله سبحانه وتعالى وقال إخوة يوسف، قال الله سبحانه وتعالى إن في معرض الكلام في إخوة يوسف وقصة يوسف عليه السلام، قال إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر مع التقوى، خذوا بالكم، ذكر الصبر مع التقوى قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وذكر الصبر مع التقوى وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وذكر التقوى مع الصبر مع التقوى قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. عشان كده كان شيخ الاسلام كان قسم الكلام، قال ان الناس اما متقي صابر واما متقي غير صابر واما صابر غير متقي واما غير صابر غير متقي. يعني بيقول ان هذه قسمة رباعية، ان على الايات التقوى والصبر، ذكر الله سبحانه وتعالى التقوى مع الصبر كثيرة جدا، ان التقوى محتاجة صبر، محتاجة انك تصبر عليها. قال الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فاتباع الوحي التقوى، اتباع الوحي، اتباع الوحي واتباع الرسالة التقوى، والصبر على ذلك، ان الانسان محتاج ان هو يصبر على ذلك، ان هو يؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى ويحاول تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى ويصبر على ذلك فيما يقابل من اقدار تمنعه من ذلك او معاملات من الخلق تعوقه عن أداء أمر الله سبحانه وتعالى أو حتى من نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ففكرة إن الصبر مع التقوى جاء كثيرا جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نصبر وأمرنا أن نتقي وجعل الصبر ملازم للتقوى في بعض الآيات. والناس بتنقسم بقى، في واحد بيصبر ولا يتقي، في واحد ده حال بعض الناس ان هو بيبقى عنده صبر على دنياه، صبر على الشغل في الدنيا، صبر على المباحات، لكنه ما عندوش تقوى لله سبحانه وتعالى. وفي ناس عندها تقوى لكن ما عندهاش صبر، يعني هو ملول سريع جدا الملل، عنده مشكلة كبيرة ان هو يكمل في اي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى، عنده مشكلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما عندوش قدرة على الاستمرار، ما عندوش قدرة على الصبر عند اول عقبة وعند اول مشكلة من اوامر الطاعة، عند اي يجي يعمل اي طاعة مش قادر يصبر، لما يقابله اي بلاء، لما يقابله اي مشكلة، لما يحس ان في حاجة هتيجي على نفسه وهتيجي على رغباته على شهواته على هواه، ما عندوش قدرة على الصبر على تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالصبر والتقوى، ففي بعض الناس بتتقي ولا تصبر، وبعض الناس تصبر ولا تتقي، يصبر على دنياه ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس لا يصبر ولا يتقي، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو لا يقدر على أن يتقي الله سبحانه وتعالى لا في السراء ولا في الضراء، لا يقدر على أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، إن هو هلوع ليه؟ لم يزكي نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت، إن الإنسان ينبغي حيثما كان، حيثما كان ده مسألة جامعة، يعني في السر في العلن، بالنهار وبالليل، وانت صغير وانت كبير، وانت في الشغل وانت في البيت وانت في المسجد وانت ماشي في الشارع، في اي مكان وفي اي زمان وفي اي مرحلة عمرية وفي اي سن، حيثما كنت، يعني اينما حللت واينما نزلت عليك ان تتحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال اتق الله حيثما كنت. مفهوم التقوى يا جماعه اوسع من مفهوم، احنا اتكلمنا على التقوى بمعناها ان هي تقوى خوف الشعور القلبي من الخوف من الله سبحانه وتعالى، او الشعور القلبي الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، او المعنى العام للتقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في اتباع الوحي والتمسك بكلام الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض امثلة على توسيع مفهوم التقوى، وان هو اوسع من مجرد ان هو مجرد ان انا اشعر في قلبي بنوع خوف، وان كان هذا لا شك ان هو من معاني التقوى الاصيلة، لكن مفهوم التقوى في القرآن أوسع، ومفهوم التقوى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من مجرد الشعور القلبي من خوف من العذاب، إنما له مردود أيضا عملي في المعاملات، له مردود أيضا عملي في التعامل مع الخلق، له مردود أيضا عملي في التعامل مع الناس. إن النقطة مهمة جدا مسألة توسيع مفهوم التقوى. كان طبعا وصية التقوى مش وصية، يعني وصية الله سبحانه وتعالى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية جميع الصالحين، أبو بكر الصديق أو قبل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع واجتمع له 120 ألف صحابي قال أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة. أبو بكر الصديق لما جه يموت قال له عمر أوصيك بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، ونهاهم عن أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فأبو بكر الصديق وصى عمر بن الخطاب بتقوى الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لعبد الله بن عمر أوصيك بتقوى الله، قال اتق الله، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقاده جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. علي بن أبي طالب استعمل رجلا على سرية فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. فمسألة التقوى هي الوصية الجامعة، هي وصية الله سبحانه وتعالى، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصية الصالحين عبر العصور. فلما سئل رجل من الصالحين يونس بن عبيد قال رجل له أوصني، قال أوصيك بما قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بيقول له أنا بوصيك بالإحسان والتقوى، قال أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد أن يحج أوصني، فقال له اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. فمسألة ان ربنا سبحانه وتعالى معيته ورحمته وولايته مع اهل التقوى ومع اهل الاحسان، هذه يعني مسألة مهمة جدا احنا نفهمها، ان احنا جماعة عايزين نبذل وقتنا في تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، ان احنا عايزين نبذل وقتنا في ان احنا نحصل ونعرف معنى تقوى الله سبحانه وتعالى، وازاي ده يحصل في حياتنا، ازاي تبقى عيننا عين تقية، وازاي يبقى لساننا لسان تقي، وازاي يبقى اذننا اذن تقية، وازاي يبقى قلوبنا قلوب تقية، ازاي تبقى جوارحنا جوارح تقية، ازاي نبقى بشر اتقياء لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ربنا ويقول له يا رب التقوى، يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. ان تقوى الله يا جماعه محتاجين نحصلها، محتاجين نفكر فيها، محتاجين نعيشها، محتاجين نعرف معناها، محتاجين ازاي تبقى عيني تقيه، ازاي يبقى لساني تقي، ازاي احنا بنضيع وقت كتير جدا وبنبذل وقت كتير جدا في حياتنا لنحصل اشياء نراها نافعه في حياتنا. احيانا واحد ممكن يضيع سنين من عمره عشان يحصل شهاده، واحده ممكن تضيع سنين من عمرها عشان تبحث عن علاقه، واحد يضيع سنين من عمره عشان يجيب فلوس عشان ينتفع بها في دنياه. محتاجين نبذل وقت، محتاجين نبذل مجهود، محتاجين نفكر، محتاجين نبقى عندنا مساحات من البذل لتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. محتاجين نقف مع كلمات تقوى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني كان أحد السلف بيعظ صاحبه فقال: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. بيقول له ربنا: يا ربي يجعلني وإياك من الزاهدين في الحرام. وبعدين استدرك على الكلام فقال له: يا رب يجعلني أنا وإنت من الزاهدين في الحرام. وبدأ يشبه هؤلاء الزاهدين، قال: زهد من قدر عليه في الخلوة، إن واحد نظر في خلوته، واحد قاعد لوحده فعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه فترك معصية الله من خشية الله. قال: زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف. بيقول له إن الحاجات الصعبة على النفس هذه من تقوى الله سبحانه وتعالى. الجود من قلة، إن الإنسان يكون معهوش فلوس ومع ذلك يكون كريم، وإنسان يكون قاعد لوحده ليس معه أحد ومع ذلك يكون ورع عن الحرام، يكون بينه وبين الله تقوى تمنعه عن الحرام، إن عينه لما تيجي تنظر الحرام يقول لعينه اتقي الله، إن عينه تتقي الله سبحانه وتعالى، إن لسانه لما يكون بيقول كلام محدش سمعه يتقي الله سبحانه وتعالى. وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف، إنك أنت لما بتروح لواحد عايز منه حاجة وشايف ان الحق عليه، لكن انت ممكن تكون عايز منه حاجة فما تقدرش تقول له كلمة الحق عشان الحاجة اللي انت عايزها منه، او انت لو تقابل واحد وخايف منه ان يعمل لك حاجة فخايف من حاجة هو يمنعك منها، او خايف على نفسك، او خايف على حاجة معينة هو يملكها لك، وشايف ان الحق خلاف اللي هو بيقوله، تخاف انك تقول له كلمة الحق عشان خوفك مما ترجوه او خوفك منه. فبيقول: وكلمة حق عند من يرجى او يخاف، انك تقول كلمة الحق حتى لو كنت راجيا او كنت خائفا، فلا ترجو الى الله ولا تخاف الى الله سبحانه وتعالى. فهنا يا جماعة الوصية بالتقوى وصية جامعة، دي ممكن نقعد نتكلم فيها فترات طويلة، ولا شك اننا كلنا نحتاج الى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج الى تقوى الله سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج الى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج الى ان نتذاكر. عايزين يا جماعة عشان نخاف ربنا، عايزين نتذاكر حاجتين: عايزين نتذاكر اسماء الله الحسنى، وعايزين نتذاكر الدار الاخرة. عايزين، وهذه وصية إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ذكره بالله سبحانه وتعالى، وذكره بالجنة، وذكره بالدار الآخرة. وهكذا الصالحون إذا التقوا، إن الصالحون لما بيلتقوا سيدنا إبراهيم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم اتكلموا في حاجتين: الدار الله والدار الآخرة. لو احنا عايزين نخاف ربنا محتاجين نسمع عن أسماء الله، محتاجين نفهم أسماء الله، محتاجين نعرف معاملة الله، محتاجين نعرف أقدار الله، محتاجين نعرف تشريعات الله سبحانه وتعالى. عايزين نسمع عن أسماء الله الحسنى، عايزين نسمع سلسلة أسماء الله الحسنى ونقولها مرة واثنين وثلاثة، عايزين نقرأ في أسماء الله الحسنى ونعرف يعني إيه الصمد، يعني إيه الجبار، يعني إيه الكريم، يعني إيه الرحيم، يعني إيه الرحمن، يعني إيه العزيز، يعني إيه الغني، يعني إيه القدير. عايزين نقف مع اسم الله القوي، عايزين نقف مع اسم الله الولي، عايزين نقف مع اسم الله الحميد، عايزين نقف مع اسم الله السبوح القدوس. عايزين نتعرف على أسماء الله حتى يدخل في قلوبنا خوف من الله وحب الله ورجاء الله سبحانه وتعالى، لان احنا ازاي هنتقي ربنا واحنا ما نعرفوش، وازاي هنخاف من ربنا ونعظم ربنا واحنا ما نعرفوش، ما نعرفش عنه الا اسماءه. عايزين نقف مع اسم الله القيوم، يعني ايه القيوم، يعني ايه المقيت، يعني ايه الذي يعطي كل شيء قوته، يعني ايه الذي يقوم على كل شيء، الذي يقوم به كل شيء ولا يقوم به شيء، يعني ايه الله سبحانه وتعالى الولي، يعني ايه الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يعني ايه الملك، الذي يملك كل شيء ويقضي على كل شيء ويحكم كل شيء. عايزين نقف مع أسماء الله، عايزين نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، عايزين اسم الله إذا ذكر عندنا يعظم في قلوبنا. عايزين إن لما واحد تقول له اتق الله ما يقولكش أنت مالك، أنت بتقول لي اتق الله، اتق أنت ربنا. لما تقول له اتق الله يخاف. عايزين لما نسمع كلمة اتق الله تقف. عايزين لما حد يقولك اتق الله تفكر ان كلمة ربنا عندك مش كلمة هينة، ان كلمة ان الحلفان بالله مش حلفان سهل، ان كلام الله سبحانه وتعالى مش كلام سهل، ان مش اسهل حاجة عندنا ان احنا نعصي الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى وصية من اهم وصايا كتاب الله سبحانه وتعالى، من اهم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناها الشامل ومعناها بمعناها الضيق، بمعناها الخوف، وبمعناها الواسع في من الانتقال من مرحله الخوف القلبي الى المعاملات، سواء في معامله الاخوه، سواء في معامله اليهود والنصارى، سواء في معامله الناس، سواء في معامله الاولاد، سواء في معامله الزوجه، سواء في معامله في الخصام، في النزاعات. تقوى الله سبحانه وتعالى التي لها مفهوم واسع جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحاجة الثانية ان احنا عشان نحصل تقوى الله ان احنا نتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى. تقوى يوما توجعون فيه الى الله، ان احنا محتاجين نتذكر اليوم الاخر، محتاجين نتذكر الجنة والنار، محتاجين نسمع عن الجنة والنار، محتاجين نسمع سلسلة الدار الاخرة، بل سلاسل في الدار الاخرة، محتاجين نقرأ المفصل من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة قاف لسورة الناس، ونقرأ تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، مثلا نقرأ تفسير ابن كثير، نقرأ تفسير السعدي، نقرأ تفسير في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ تفسير آيات إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، محتاجين نقرأ تفسير عما يتساءلون، محتاجين نقرأ تفسير الانشقاق، محتاجين نقف نخاف، عايزين نخاف، عايزين نسمع ونخاف، عايزين نعرف التفاصيل. ما احنا نخاف ازاي من غير ما نعرف التفاصيل؟ عايزين نقف مع تفاصيل الدار الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وهنا يقولوا ليه النبي عصام قدم السيئه على الحسنه؟ انا قلت لكم يا جماعه السيئه لها معنيين في كتاب الله، معنى الاول معنى المصيبه، والمعنى الثاني معناها المعصيه. وكلمه السيئه ليه ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها، عبر عن المعصيه بالسيئه، يعني في المعصيه وفي السيئة. يقول لك ان المعصية انك انت عملت خالفت الامر، انما السيئة دي حاجة بتسوءك. يقولوا لان المعصية لها سوء في القلب، ان الانسان لما بيعمل معصية وربما بيفرح بها لحظات، لكنه بعد هذه اللحظات هذه المعصية بتسوءه، يعني بتضايقه، يعني بيشعر انها لها اثر في قلبه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتجنب المعاصي ونتجنب السيئات. هنا لما بيقولوا اتبع السيئة الحسنة تمحوها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنيان واضحان جليان في حياتنا. المعنى الاول معنى ان انت بشر، مهما اجتهدت انك انت تحافظ على قلبك نظيف هتغلط، وهذه طبيعة، طبيعة البشر، كله بني ادم خطاء. فطيب هنا المهم فعل الحسنات ولا ترك السيئات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ركز مع سيئاتك، ركز مع سيئاتك، يعني السيئة ركز مع سيئاتك، يعني السيئة اللي انت بتعملها ركز معاها، وحاول انك انت ليه قدم كلمة السيئة على الحسنة. ليه بيقول واتبع السيئة الحسنة تمحوها؟ بيقول الطبيب اذا جاءه المريض وقال له عن مرضه فانه يأمره بما يصلحه، بيقول له خد الدواء. والذنب للعبد كأنه امر حتم، لان كل بني ادم خطاء، والإنسان الذكي الكيس العاقل هو الذي يبحث عن سيئاته ولا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وقدم لفظ السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هو محوها لا فعل الحسنة. فبيقول لك للنبي عصام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال لك لأن المقصود أنك أنت كل ما تجيلك سيئة دور تمحوها ازاي. كأنك انسان بتبحث عن النقاء، كأنك انسان بتبحث ان قلبك يكون نظيف، كأنك انسان بتبحث ان قلبك يكون سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، لان المعصية بتكسر القلب. عارفين الازازة اللي كل شوية يجي لها خبطة؟ عارفين اللوحة اللي انت كل شوية تشخبط عليها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي ننظف اللوحة،
وازاي نصلح الإزازة وازاي نحافظ على قلوبنا سليمة. قال ان الانسان اذا عمل معصية فانه يستطيع ان يمحو هذه المعصية. كيف امحو المعصية؟ امحو المعصية بالحسنة. وكلمة الحسنة ذكرت في القرآن على معنيان. المعنى الاول معنى النعمة اذا كانت الحسنة من الله، وذكرت في المعنى الاخر بانها بالعمل الصالح الذي ينفع العبد، اللي هي اللي احنا عارفينها والمقصودة هنا في هذا الحديث. واتبع السيئة الحسنة، كلمة اتبع السيئة يعني خليها وراها على طول. طيب هنا وقفة، يقولوا هل الحسنات يذهبن السيئات؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات، قال واقم الصلاة طرفي النهار. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا قبلت امرأة، واحد بس، واحدة قبل امرأة، فقال هل لي من توبة؟ طبعا الزنا له عقوبة دنيوية الحد، لكن التقبيل ده مش زنا، ده مقدمات الزنا، لكنه هو مش زنا. فالرجل يقول للنبي عليه السلام انا قبلت امرأة فما افعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله ألي خاصة ام للناس عامة؟ قال له هي الآية دي لي انا بس ولا لكل الناس؟ قال بل للناس عامة. فهنا مهمة جدا يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان احنا بشر، مهما اتقينا ربنا سبحانه وتعالى، مهما حاولنا ان احنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني اجتهدوا ان تتقوا الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتكم، اتقوا الله ما استطعتم، انك انت تجتهد انك تتقي الله مهما حاولت ان تحافظ على قلبك، مهما انت حاولت ان تحافظ على جوارحك. مفيش الصورة المثالية اللي موجودة عند كثير من الناس اللي هو عايز يعيش حياته كلها في طاعة وراء طاعة وراء طاعة، لا يتخيل مطلقا ان هو ممكن يعصي، وبالنسبة له الطاعة مفهومة على ان الصيام والقيام، حتى لو كان من حرام، حتى لو كان ربا، حتى لو عق امه، حتى لو اذى اولاده، حتى لو اذى زوجته، حتى لو تخلى عن مسؤولياتي تجاه مجتمعي او تجاه ديني، هو متخيل ان هو كده تقي. فهنا رقم واحد ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان التقوى مفهومها واسع. رقم اتنين انه علمنا ان احنا بشر والبشر خطائين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا وربنا سبحانه وتعالى علمنا ووضح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لاننا بشر وبنغلط علينا، وان المعصية امر حتمي على الناس، كتب على ابن ادم حظه من الذين لا محالة، ان انت لا محالة هذا مكتوب على الانسان، لابد ان يخطئ الانسان. انسان مش هيعيش حياته كلها في طاعة، غصب عنه احيانا لازم يبقى عنده بعض المعاصي، لازم يفلت منه حاجة، لازم ما يعرفش يمسك نفسه في حاجة، مرة في غضب، مرة في شهوة، مرة في كلمة، مرة في نظرة، مرة في سمع، في حاجة سمعها وما كانش المفروض يسمعها، لازم الإنسان مرة في شعور، مرة في سوء ظن، لازم يبقى عنده نوع من أنواع المعاصي، نوع من أنواع الضعف والعجز، نوع من أنواع الفتور، نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع المعصية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طيب لو أنا عملت ده أعمل إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا منهج واضح من المناهج في التقرب الله سبحانه وتعالى. قال لك تعامل مع ذلك. أتعامل معاه إزاي يا رسول الله؟ قال إيه؟ قال تعامل معاه أتبع السيئة الحسنة. هنا شيخ الإسلام كان له كلمة جميلة قوي في هذا الباب، شيخ الإسلام تيمية بيقول، على فكرة يا جماعة شيخ الإسلام له رسالة خاصة في هذا الحديث اسمها الوصية الصغرى، رسالة خاصة في شرح هذا الحديث اسمها الوصية الصغرى. هنا بيقول كلام جميل قوي، بيقول إيه؟ بيقول إن الإنسان إذا فعل سيئة فإنه ينبغي أن يتبع هذه السيئة بطاعة من جنس السيئة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك لما تيجي تعمل معصية وبعدين عملت معصية مثلا بعينيك، اعمل ايه؟ قال له اتبع السيئة اللي عملتها بعينيك بطاعة بعينيك برضو. يعني كما انك فعلت سيئة بعينك افعل طاعة بعينك. يعني نظرت الحرام انظر في المصحف، انظر في ايات الله، انظر الى ركع السجود. فعلت معصية باذنك، سمعت حرام، اسمع القرآن، اسمع درس علم، اسمع درس وعظ. فعلت معصية في العلن، اعمل طاعة في العلن. صرفت مال في الحرام، اصرف مال في الحلال. فعلت معصية باللسان في السر، افعل طاعة باللسان في العلن في السر. فعلت معصية باللسان في العلن، اعمل طاعة باللسان في العلن. يبقى المعصية بتواجه بطاعة من جنس الايه؟ من جنس السيئات. قال وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب. بيقول بقى طيب الذنوب بتزال بإزاي؟ قال الذنوب بتزال بمجموعة من الأشياء ربنا سبحانه، مجموعة من الأشياء ربنا سبحانه ذكرها في كتاب الله كيف تزال الذنوب. رقم واحد بالتوبة، عشان كده الحديث ده العلماء يقولوا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقولوا هو إيه اللي بيمحو إيه؟ قالوا كل سيئة لها حسنة تمحوها، كل سيئة لها حسنة تمحوها، ولا يمحو جميع السيئات إلا الإيمان بعد الكفر، اللي هو الإسلام يجب ما قبله. إذا انتظم الإنسان على الإسلام، إذا اجتهد أنه يعرف الإسلام ويعمل به قد استطاعته، هنا نقطة مهمة أن التوبة تجب السيئات. طب هل المقصود هنا وأتبع السيئة الحسنة مقصود بها التوبة ولا مقصود بها أي حسنة؟ هنا اختلف العلماء. بعض أهل العلم قال وأتبع السيئة الحسنة يعني إيه؟ يعني اعمل توبة، يعني توب بعد السيئة، توب بعد السيئة، فاعتبروا أن الحسنة هي ليه؟ التوبة. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أن الحسنات تزيدنا السيئات أو أحسن فيما بقى هنا، وأقم وآية قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة رفاء النهار وفهم ليل، يرد على هذا. فعشان كده بعض العلماء قال لأ، بعض أهل العلم قال لأ، إنما الحسنات هنا هي الحسنات الإيه؟ الماحيات، إن أي حسنة بتمحي السيئة. قال وأتبع السيئة الحسنة. شيخ الإسلام بيقول الذنوب بتمحى بأشياء، أولها التوبة، وثانية الاستغفار من غير توبة. واحد قاعد يستغفر كتير، في ناس يا جماعة فاهمة إن الاستغفار والتوبة، لا، الاستغفار ده طلب المغفرة، استغفر أي طلب المغفرة، استسقى أي طلب السقيا، استطعم أي طلب الطعام. الاستغفار ده طلب المغفرة باللسان، إنك بتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لكن التوبة مش بس طلب المغفرة، لابد فيها من عزم على عدم العودة، لابد فيها من الانتهاء من المعصية. فالتوبة الاستغفار جزء منها، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار طاعة من أعظم من العبادات، من أعظم الأذكار الاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقر، يعني ما لكم لا تصدقون كلام الله سبحانه وتعالى. لمن أراد المال والبنين، لمن أراد الأنهار، لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة، فما له يترك الاستغفار. فالاستغفار من الطاعات المهمة ومن الأذكار المهمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفعلها، وهي مقدمة وأحد أفراد التوبة. فبيقول إن الأشياء التي تمحو المعصية، رقم واحد التوبة، رقم اثنين الاستغفار وإن كان من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر للعبد إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، اللي هو الحديث ده. والأعمال الصالحة المكفرة فيها أنواع، إما المكفرات المقدرة، زي مثلا واحد جامع في نهار رمضان او المظاهر اللي هو الذين يظاهرون من نسائهم، او المرتكب لبعض محظورات الحج، او اللي ترك لبعض واجبات الحج، او قاتل الصيد بالكفاء، في يعني مجموعه من الاشياء ربنا سبحانه وتعالى امرنا او جعل فيها كفاره، الهدي، العتق، الصدقه، الصيام، هذه ايه؟ هذه كفارات، ودي ايه؟ ودي بتمحو السيئات. او الكفارات المطلقه اللي هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى دي ايه؟ دي أشياء بتكفر. يبقى احنا قلنا التوبة رقم أول واحد، رقم واحد التوبة، رقم اثنين الاستغفار، رقم ثلاثة المكفرات المقدرة، رقم أربعة المكفرات المطلقة، زي الجمعة كفارة لما بينها، رمضان كفارة لما بينها، الحج يكفر عادك يوم ولدته أمه، دي اسمها مكفرات ايه؟ مطلقة. وطبعا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ان احنا جماعة بشر بنغلط، عندنا أخطاء، عندنا أشياء كتير بنقع فيها، ما بنقدرش نمسك نفسنا في حاجات كتير بنضعف، ان الإنسان ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلق الإنسان ضعيفة، الإنسان ضعيف، ضعيف عن أن هو يمسك نفسه على التقوى فترات طويلة، ضعيف أن هو يترك شهوته في كل وقت، لابد الإنسان من نوع ضعف. عشان كده كان بعض علماء السلوك كان يتكلم أن الإنسان لابد له، لأنه ضعيف لابد له من بعض الشهوات، فالإنسان يحاول أن هو يكون له شهوة مباحة، لما يحب ان هو يفتل ان هو يأتي هذا المباح حتى لا تكون شهوته في الحرام. يعني في واحد بيشتهي السماع، في واحد بيشتهي النظر، في واحد بيشتهي الكلام، في واحد، فبيقول انه لابد الانسان من بعض المباحات، لابد ان يكون الانسان بعض شهوة، بيحب يلعب نفسه لا تطيقه. عشان كده كان بعض اهل العلم تكلم في مسألة لماذا رخص الله سبحانه وتعالى في سماع الموسيقى او المزمار للنساء والاطفال في العيد ولم يرخص للرجال، اللي هو دعهما فان اليوم اللي هو العيد او اضربوا عليه بالدف، ليه رخص للنساء والاطفال ولم يرخص للرجال؟ فقال ان نفوس النساء نفوس هينه لينه، ونفوس الاطفال لا تطيق ان تستمر على الطاعه فترات طويله مثل نفوس الرجال، ان الرجال ده ما بيأثرش فيهم قوي، والله سبحانه وتعالى يعلم اعلم بخلقه الا يعلم من خلق ذلك. بعض الاشياء ابيحت للنساء زي الدف وزي المزمار في العيد للاطفال ولم ترخص لي الرجال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ان اخر وصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية معاملة الخلق. يبقى اول حاجة معاملة الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين معاملة النفس، رقم ثلاثة معاملة الخلق. الحديث ده حديث مهم جدا يا جماعة، ان احنا في معاملة الله قدر استطاعتنا اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حيثما كنت. ان احنا انسان يحاول يتقي ربنا سبحانه وتعالى قدر استطاعته، يحاول يعرف امر الله سبحانه وتعالى قدر استطاعته، يحاول يشوف ربنا بيحب ايه ويتتبع ذلك قدر استطاعته. رقم اثنين ما تعاملش نفسك انها نفس ملائكية، انت بشر عادي ممكن تغلط، تعامل على خطأ، ما تقعدش تعيط جنب الخطأ فترات طويلة، انما استدرك الخطأ. استدرك ازاي؟ افعل الحسنات المحيات، ان عملت معصية قوم اعمل طاعة، نمت قوم كمل، وقعت قوم كمل، وقعت في مشكلة حاول تحلها، بلاش تبقى نفسك نفس اللي هو اما كل شيء واما لا شيء، بلاش تتعامل مع نفسك بطريقة خطأ حتى انك تمل نفسك وتترك الطريق، الله لا تبغض طاعة الله سبحانه وتعالى اليك، انما اتبع السيئة الحسنة تمحوها، ان انت ممكن تمحو السيئات بالحسنات الماحيات، وانك انت تكثر من افعال الحسنات. احيانا في المعصية يا جماعة اللي الانسان بيعملها احيانا بتبقى معصية من النفس البشرية، واحيانا بيكون معصية من الشيطان. يعني احيانا انسان معصية هو بيحبها وهو عارف انها معصية بس هو مش قادر يسيبها، واحيانا بتكون المعصية دي من الشيطان، يعني الشيطان عايزك تعمل اي معصية. القضية مش قضية معصية معينة، انما قضية اي معصية وخلاص. انت بتجاهد نفسك انك تترك المعاصي، ففي معاصي سهل عليك انك تتركها، وفي معاصي صعب عليك انك تتركها. طب اعمل ايه؟ اتبع السيئة الحسنة تمحوها. حاول انك انت كل ما تعمل معصية، مثلا واحد بينظر للحرام، طب اعمل ايه؟ حاول انك انت كل ما تنظر للحرام انك انت تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وانك انت تعمل حسنات كتير، وانك انت تقلل الفترة اللي بتعمل فيها المعصية والوقت اللي بتعمل فيه معصية، وتحاول انك انت تعتصم بالصحبة الصالحة وتعتصم بالطاعة. حاول اجتهد. طب افرض وقعت قوم تاني، طب وافرض وقعت تاني قوم تالت، طب وافرض وقعت 100 قوم رابع، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، ان الله لا يمل حتى تملوا. اللي هو احيانا الناس بتتخوف، خلاص انا كده عرفت المعلومة هروح انفذها، ما انت تيجي تنفذها تلاقي نفسك مش قادر، او بتلاقي نفسك قدرت يومين ثلاثة وفي الاخر مش عارف تكمل. طب اعمل ايه؟ كمل، قوم تاني ورابع وخامس وعاشر، حاول وموت وانت بتحاول. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. خليك من المحسنين، خليك انك اجتهد انك انت تعمل ده، ما تيأسش فيما عند الله وما تيأسش من نفسك، مهما كانت نفسك ضعيفة. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيكسر نفسك بالمعصية عشان تفضل مذلولة، عشان تفضل منكسرة بين يدي الله، عشان تفضل محتاجة لربنا، ان في نفوس بتطغى بالطاعة، يعني الخوارج طغوا بالطاعة، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. طغوا بالطاعه. ان مش احيانا بتكون النفس محتاجه تتكسر. احيانا ان انت محتاج تقول له يا رب ارزقني، يا رب اهديني، يا رب ارزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى. محتاج انك تنكسر، محتاج انك تبقى عارف انك ما ثبتتش بذكائك ولا بمجهودك ولا بعلمك، انما ثبتت بالله سبحانه وتعالى. انك ما صبرتش عشان انت ذكي، انك صبرت بطاعه الله سبحانه وتعالى. انك ما حفظتيش القران عشان انت عندك همه، انما حفظت القران لان ربنا سبحانه تعالى وهبك عطاء ووهبك صحبة ووهبك ظروف ووهبك همة تستطيع بها أن تحفظي. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنك الولاية والعصمة من المعاصي حتى تعرف قدر ولاية الله سبحانه وتعالى لك بعصمتك من المعاصي، حتى تعرف احتياجك إلى الله، حتى تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في غاية الاحتياج، في غاية الانكسار إلى الهداية، في غاية انك انت نفسك انك تهدى، انك عارف انك لولا الله لن تهدى. فهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، انك انت اتبع السيئة الحسنة. نبي صلى الله عليه وسلم لنا على ان نفوسنا تكون نفوس مستدركة، نفوس سريعة الافاقة، نفوس قوية في الاستجابة، نفوس تتبع السيئات الحسنات، مش نفوس خلاص بقى انا عملت سيئة وانا هعمل ايه، يا باظت خلاص بقى سيئة ورا سيئة ورا سيئة. يعني لما نكون عملنا سيئة 10 دقايق بلاش تبقى نص ساعة، ولو عملنا سيئة نص ساعة بلاش تبقى ساعة، وبلاش لو عملنا سيئة ساعتين بلاش يبقوا اليوم كله. خلاص وقعت وما قدرتش امسك نفسي وفي ساعتين من عمري ضاعوا في سيئات، اعمل ايه؟ قوم بقى كمل، قوم شوف طاعات تانية. اصلا كده منافق؟ لا انت كده مش منافق، انت كده بتحاول، انت كده بتحاول ان تمحو هذه السيئات بطاعات ماحيات. اتبع السيئة الحسنة تمحوها. واخيرا قال وخالق الناس بيخلق الحسن. شوفوا يا جماعه، شوفوا الوحي جميل ازاي، شوفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيريح لنا حياتنا ازاي، بيفهمنا كلام ربنا ازاي، بيفهمنا ازاي نعيش بعيدا عن طرق اليهود الناس اللي تشددت على انفسها، وطرق النصارى الناس اللي تنطعت وضلت في العباده. في ناس ضلت في العلم وفي ناس ضلت في العباده، ونحن هذه الامه من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا القران وهذا الوحي العظيم. قال تعالى ومن كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن نور، الوحي نور، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نور، بتعرفنا ازاي نعيش وازاي نتعامل مع انفسنا وازاي نتعامل مع معاصينا وازاي نتعامل مع ذنوبنا وازاي نعرف نكفر السيئات وازاي ان كل حاجة لها حل. بلاش نيأس، بلاش نقنط، بلاش نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بظن السوء. واحدة تقول لك انا ربنا مش هيغفر لي ابدا، واحد يقول لك انا خلاص انا ضايع، انا حاولت مع نفسي انا مفيش فيه امل. مين قال كده؟ مين قال ان انت مفيش امل؟ ومين قال ان ربنا مش هيغفر لك؟ من قال ذلك؟ يا جماعة الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح للجميع، مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي ومهما ابتعد الإنسان عن ربه، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحلول واضحات. قال نتوب، طب أنا مش قادر. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، حاوط المعصية، حاوطها بحسنات ماحيات، حاوطها بحسنات من جنس السيئات، حاوطها بأفعال بصدقة، حاوطها بالدعاء. قال الله سبحانه وتعالى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنفع شيء للناس هو كلام الله سبحانه وتعالى واتباع الناس واتباع النفوس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحسنات هي ما ندب الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعات، والسيئات تحتاج إلى حسنات. عايزين نتعامل إن كل سيئة، عايزين نتتبع السيئات. يبقى قلنا وأتبع السيئة الحسنة وتمحوها، هنقف مع وقفنا مع وقفة إن كل بني آدم خطاء. رقم اتنين إن نعمل الطاعات من جنس فعل السيئات. رقم تلاتة إن إحنا محتاجين نتتبع السيئات. يعني نتبع السيئات، يعني لما تعمل سيئة ما تطنش، لما تعمل سيئة ما تقولش خلاص بقى وعدت، لا، حاول تركز مع السيئات. ده جماعة بيدينا بعد من الأبعاد في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. انك تبقى مراقب لسانك، انك تبقى مراقب عينيك، تقول انا النهاردة نظرت نظرة حرام ما كانش ينفع انظر النظرة ديت، وانا ماشي في الطريق ما كانش ينفع ابص البصة ديت، وانتي كنت ماشية ما كانش ينفع انظر النظرة ديت، ولما كنت بتكلم في التليفون انا ما كانش الكلمتين دول ما كانش ينفع اقولهم. انك انت تبدأ تراقب جوارحك، انك تبدأ تقف مع جوارحك، تقف مع معاملاتك. قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. واخيرا قال وجاء وخالق الناس بخلق حسن. جماع الخلق الحسن، طبعا الخلق الحسن يا جماعة يعني اثقل شيء في الميزان، اثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وطبعا جماع الخلق الحسن قال جماع الدين اللي هو وإنك لعلى خلق عظيم. جماع الخلق الحسن مع الناس خلق عظيم يعني دين عظيم، وهو ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر جامع أو خلق جامع لجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالخلق الحسن لو احنا عايزين نعمم لفظ الخلق هنقول الخلق مع الله، الخلق مع النفس، الخلق مع الناس. لو احنا بنتكلم مع الخلق على المستوى الخاص هنتكلم معنا أو المعنى المقيد هو معنى معاملة الناس. قال أن تصل من قطعك، أصل من قطعني بإيه؟ واحد ما بيسلمش علي أسلم أنا عليه، أكرمه، أدعيله، أستغفر له، أثني عليه من ورائه. إيه ده؟ ده أطعني. يعني واحدة أخوها مقطعها، لما تيجي تتكلم عليه اتكلمي عليه من وراء حلو، واستغفري له وادعي له واكرميه وقابلتيه سلمي عليه. ده اسمه الخلق الحسن، ده اعلى حاجه في اعلى حاجه في الميزان، ده ممكن يدخلك اعلى درجات الجنه، ده مرتبط بتقوى الله، ده مرتبط بعلاقتك بالله. ان تصل من قطعك، اصله بايه؟ تصله بالسلام، تصله بالاكرام، تصله بالدعاء، تصله بالاستغفار، تصله بالثناء، تصله بالزياره، تصله بان تعطي له مما حرمك. قال وأن تعطي من حرمك. أعطي من حرمني إيه؟ أن تعطي من حرمك التعليم والمنفعة والمال. واحد تعامل معك معاملة وحشة أعمل إيه؟ عامله معاملة حلوة. أنا بكلمكم على أفاق عالية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخالق الناس بخلق حسن، بيقوله والخلق الحسن أن تصل من أن تصل من قطعك بالسلام والزيارة والعطاء والدعاء والثناء والإكرام، وأن تعطي من حرمك. واحد أخذ مني حاجة كمفروض أن أنا حقي، حرمني حقي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حسن الخلق، أنك أنت خد بالك أن حسن الخلق هنا مع القدرة، يعني مش معناه انك انت كل ما حد يديك على افاك تديله افا التاني، لا لا، انما انت قادر انك تاخد حقك، ومع ذلك انت هنا قررت انك تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قررت ان تعفو ابتغاء مرضات الله، قررت ان تعامله معاملة حسنة ابتغاء مرضات الله. قال وان تعطي من حرمك بالتعليم. طبعا اعلى العطاء عطاء الدين، يعني ادي لفوان فلوس ولا ادي له كتاب ولا علمه حديث، علمه حديث ده اعلى حاجة. انك انت واحد يقول اصلا انا علاقتي مش ما عنديش فلوس اديها للناس، لكن انت عندك علم تقدر تديه للناس، تقدر تحسن للناس بالتعليم. قال وان تعطي من حرمك بالتعليم والمنفعة والمال. قال وان تعفو عن من ظلمك. واحد ظلمك في دم، ظلمك في مال، ظلمك في عرض، هنا هل واجب علي ان اعفو؟ لا مش واجب، لكن لو انت عفيت فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ربنا ندب إلى العفو في القتل، وندب إلى العفو في العرض اللي هو وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم في حديث الإفك، فندب إلى العفو في العرض، وندب إلى العفو في القتل، وندب إلى العفو في المال. كل يا جماعة الحقوق التي لك عند المسلمين ربنا سبحانه وتعالى ندب إلى العفو فيها، ندب إلى العفو فيها. فقالوا أعلى الدين العفو، أعلى الدين أن تصل من قطعك، أنك تعامل الناس، يعني أفضل الصدقة على ذي رحم الكاشح اللي بيعاملك وحش وأنت تعامله حلو. إن المعاملة الحسنة بتبان فين؟ في اللي بيعاملني حلو، لا، المعاملة الحسنة بتبان أكتر في اللي بيعاملك وحش. قال وأما الخلق العظيم الذي وصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره اللي هو إنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. قال هذا تأويل القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. هنا قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن خلق. وقيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. يعني أكثر حاجة بتدخل الناس النار حاجتين، بيتكلموا كتير في كلام حرام، في بيتكلموا كتير في أعراض بعض، بيتكلموا كتير في شتيمة، بيتكلموا كتير في حاجات غيبة، بيتكلموا كتير في حاجات نميمة، بيتكلموا كتير في حاجة حرام، أو الفرج ان هما الزنا. فاكتر حاجة بتدخل الناس النار الفم والفرج، اكتر حاجة بتدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. قال لهم الايمان مش هيكمل حتى يحسن الانسان من خلقه مع الناس، ان احنا نحاول نحسن اخلاقنا مع الناس. فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق. وطبعا معلوم ان كلمة الايمان هنا هي مرادفة لتقوى الله سبحانه وتعالى. فطبعا اصول التقوى وفروعها مسألة كبيرة قوي ان احنا نتكلم فيها، لكن اعظم التقوى الاخلاص لله سبحانه وتعالى، اعظم التقوى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، اعظم التقوى الاحتياج تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وحيث ان العبد يبقى قلبه لا يتعلق الا بالله، يقطع تعلق القلب بالناس، ان ما عدتش ترى ان المخلوقين ينفعوك او يضروك، اللي هو انه لا احد ينفعك ولا يضرك الا الله سبحانه وتعالى، انك تجعل همتك في محاولة رضا الله سبحانه وتعالى. ده انك انت يبقى قلبك عارف متيقن انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله سبحانه وتعالى، انك تبقى فاهم مخلص لله سبحانه وتعالى انه لا اله الا الله سبحانه وتعالى، اللي هي اياك نعبد واياك نستعين، انك انت تجتهد انك انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى، انه لا يعبد الا الله ولا يستعان الا بالله. في ناس يا جماعه بتعبد وما بتستعينش، وفي ناس بتستعين وما بتعبدش، وفي ناس لا بتعبد ولا بتستعين، واعظم الناس هو من يعبد الله وحده لا شريك له ويستعين بالله وحده لا شريك له. الناس بتختلف فيما يقدرون عليه وفيما يناسب أوقاتهم في الأعمال والفرائض، لكن أعظم التقوى هو توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني الناس ممكن يكون أحسن حاجة الواحد مثلا أنه هو يقوم الليل، وأحسن حاجة الواحد تاني أنه هو يبر أمه، وأحسن حاجة الواحد تالت أنه هو يجري على على أنه يكسب من حلال، وأحسن حاجة الواحد رابع أنه هو يحسن إلى جاره، وأحسن حاجة الواحد خامس أنه يجري صالح أخوه. فالفرائض بتتفاوت على الناس بعد أركان الإسلام على حسب الناس وعلى حسب أوقات الناس وعلى حسب مواهب الناس وعلى حسب مراحل الناس، لكن أعظم التقوى مطلقا هي أن يوحد العبد ربه، إن الإنسان لا يكون في قلبه إلا الله ولا يرجو إلى الله ولا يخاف إلى الله. أختمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من الأحاديث الجامعة المهمة جدا التي نحتاج أن نتذكرها يوما بعد يوم. طبعا الحديث في شرح مزيد كثير جدا من أقوال العلماء، يعني أنصح الجميع بأن هو يراجع هذا الحديث ويراجع شروحه، ويوما وراء يوم أن احنا نتذكر هذا الحديث، يعني نحاول نجعل هذا الحديث نصب عيوننا، كل ما ننساه نحاول نتذكره ونتذكره مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.